بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على النبي الأمي الخاتم الأمين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا هو الدرس التاسع في شرح الأحاديث الأربعين النووية، ويشتمل على حديثين اثنين، وهما الحديث السادس عشر والحديث السابع عشر. أما الحديث السادس عشر فهو حديث أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه، حيث قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه الإمام مسلم. أما شرح الحديث فإن المتطلع إلى مبادئ ديننا الحنيف لا يبهره جوانب التكامل في تشريعاته، مما يجعله موقنا بتفرد الإسلام في شموليته، فهو يدعو الإنسان إلى أن يحسن صلته بخالقه، وفي الوقت ذاته يضع الأسس المتينة والقواعد الراسخة في تعامله مع غيره من الخلق. ومن هنا تضافرت نصوص الكتاب والسنة مؤيدة لهذه الرؤية وموضحة لمعالمها، وجعلت الإحسان هو الأساس الذي تنبثق منه هذه العلاقات. وقد نبهنا الله سبحانه وتعالى إلى ذلك في كتابه العزيز، فقال جل ذكره: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، فبين وجوب العمل بمقتضى الإحسان، وأحاط العاملين بها بمعيته الخاصة، وشملهم برعايته وتأييده، كما قال عز وجل: وإن الله لمع المحسنين. كذلك فإنه قد بين السبل لتحقيق ذلك في الكثير من المواضع، ومن جملتها الحديث الذي بين أيدينا، والذي جاء موضحا كيفية الإحسان إلى الخلق. فبعد أن قرر النبي صلى الله عليه وسلم وجوب الإحسان في كل ميدان وعلى كل شيء، وأكد ذلك بقوله: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، عرج بعدها بذكر مثالين اثنين يلزم الإنسان المسلم فيهما، ويلزمه بذلك مراعاة للإحسان ومحافظة عليه. ففي قوله: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، توجيه نبوي إلى الإحسان في هيئة القتل، ويكون ذلك بالإسراع في إزهاق النفس التي أبيح دمها حال القصاص أو حال الحرب، ولإنجاز للمسلمين معاملة من حاربهم بالمثل، فإن ذلك لا يبيح لهم التمثيل بالقتلى والتشويه للجثث بدون سبب شرعي، لما في ذلك من منافاة للمثل العليا التي يدعو إليها ديننا الحنيف. ويدخل ضمن الأمر بالإحسان القتل، تحريم التعذيب بالنار، وليس ذلك للبشر فحسب، بل حتى للحيوانات والحشرات. فقد روى الإمام البخاري رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله. وهذا يؤكد حرص الإسلام على اختيار أيسر الطرق المؤدية إلى خروج الروح عند تحتم القتل. ثم انتقل الحديث بعد ذلك إلى قضية الإحسان في الذبح بآدابه الراقية التي تجسد معاني الرفق بالحيوان. وقد ذكر العلماء هذه الآداب في كتب الفقه وأسهبوا في شرحها، فمن ذلك أن يذبح البهيمة بآلة حادة وتعجل من خروج روحها وإنهار دمها، فلا تتعذب كثيرا. يؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه في سننه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بحد الشفار، وقد جعل العلماء ذلك شرطا في آلة الذبح، كما جاء في الحديث: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكلوه، ليس السن والظفر. رواه الشيخان. ومن الإحسان في الذبح ألا يقوم الذابح بحد شفرته أمام الذبيحة، فقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل واضع رجله على صفحة شاه وهو يحد شفرته وهي تلحظ إليه ببصرها، فقال: أتريد أن تميتها موتتان؟ هل لحددت شفرتك قبل أن تضجعها؟ رواه الإمام الحاكم. وكذلك فإنه يستحب له ألا يذبح ذبيحة بحضرة أخرى، ولا يظهر السكين أمام الذبيحة إلا عند مباشرته للذبح. ومن الرفق بالذبيحة أيضا أن تساق إلى المذبح سوقا هينا، فلا يجرها بأذنها أو يسوقها سوقا عنيفا كما ذكر ذلك الإمام أحمد رحمه الله، فإذا أراد أن يذبحها فعليه أن يضجعها على شقها الأيسر برفق، لما ثبت في صحيح الإمام مسلم رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بكبش أقرن فأتي به ليضحى به، فقال لها يا عائشة هلم المدية، ثم قال اشحذيها بحجر، ففعلت، ثم أخذها وأخذ الكبش فأضجعه ثم ذبحه. وقد صرح الإمام النووي رحمه الله بوقوع الإجماع على هذه المسألة، واستحب الشافعية أيضا عرض الماء على الذبيحة قبل ذبحها، وبعد أن يسمي يسرع في قطع الأوداج وإنهار الدم حتى يريح الذبيحة، ولا يباشر بقطع شيء منها أو سلخها حتى تتم الذكاء وتخرج الروح، ولا ينبغي له أن يبالغ في الذبح حتى يقطع الرأس، فإن ذلك مناف للإحسان إليها. إن كل ما سبق يزيد المرء إيمانا، يزيد المرأة إيمانا بكمال هذا الدين وتناوله لجميع نواحي الحياة، وبهذا المنهج الرباني الذي يتألق سموا بتلك المعاني السامية يمكن للبشرية أن تخرج من ظلمات التيه لتقتبس من نور الإسلام وترتبط بخالقها جل وعلا برباط محكم وثيق، فتعيش آمنة مطمئنة، وهذا ما نتطلع إلى حصوله بإذن الله العلي القدير. وأما الحديث 17 فهو حديث أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه وأبي عبد الرحمن معاذ بن جبل رضي الله عنه، حيث قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. هذا الحديث رواه الإمام الترمذي وقال حديث حسن. وأما شرح الحديث فالتقوى هي سفينة النجاة ومفتاح كل خير، كيف لا، وهي الغاية العظمى والمقصد الأسمى من العبادة، إنها محاسبة دائمة للنفس وخشية مستمرة لله وحذر من أمواج الشهوات والشبهات التي تعيق من أراد السير إلى دربه وإلى ربه سبحانه وتعالى بقلب سليم. إنها الخوف من الجليل والعمل بالتنزيل والقناعة بالقليل والاستعداد ليوم الرحيل، كما نسب هذا القول لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. ومن هنا كانت التقوى هي وصية الله للأولين والآخرين من خلقه، قال تعالى ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، وهي وصية النبي صلى الله عليه وسلم لجميع أمته ووصية السلف بعضهم لبعض، فلا عجب إذن أن يبتدئ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم نصيحته لمعاذ بن جبل ولأبي ذر رضي الله عنهما. والتقوى ليست كلمة تقال أو شعار يرفع، بل هي منهج حياة يترفع فيه المؤمن عن لذائذ الدنيا الفانية، ويجتهد فيه بالمسابقة في ميادين الطاعة، ويبتعد عن المعاصي والموبقات. وقد جسد أبي بن كعب رضي الله عنه هذا المعنى لما سئل عن التقوى فقال هل أخذت طريقا ذا شوك؟ قال نعم. قال فكيف صنعت؟ قال إذا رأيت الشوك عزلت عنه أو جاوزته أو قصرت عنه، قال ذاك التقوى. وقد أخذ ابن المعتز رحمه الله هذا المعنى وصاغه بأبيات بديعة من الشعر فقال خلي الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. ومن تمام التقوى أيها الإخوة أن يترك العبد ما لا بأس به خشية أن يقع في الحرام، ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، كما جاء في صحيح مسلم. وفي هذا المعنى يقول أبو الدرداء رضي الله عنه تمام التقوى أن يتقي الله العبد حتى يتقيه من مثقال ذرة، وحتى يترك بعض ما يرى أنه حلال خشية أن يكون حراما فيكون حجابا بينه وبين الحرام، فإن الله قد بين للعباد الذين يصيرهم إليه فقال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فلا تحقرن شيئا من الخير أن تفعله ولا شيئا من الشر أن تتقيه. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، تنبيه للمؤمن على ملازمة التقوى في كل أحواله، انطلاقا من استشعاره لمراقبة الله له في كل حركاته وسكناته وسره وجهره. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت، إشارة كذلك إلى حقيقة التقوى، وأنها خشية الله في السر والعلن. وحيث كان الإنسان أو صار، فمن خشي الله أمام الناس فحسب فليس بتقي. وقد قال الله تعالى في وصف عباده المؤمنين: من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود. وقد يظن ظان أن المتقي معصوم من الزلل، وهذا خطأ في التصور، فإن المتقي قد تعتريه الغفلة فتقع منه المعصية أو يحصل منه التفريط في الطاعة، وهذه هي طبيعة البشر المجبولة على الضعف. ولكن المتقي يختلف عن غيره بأنه إذا تعثرت به قدمه بادر بالتوبة إلى ربه والاستغفار من ذنبه، ولم يكتفي بذلك بل يتبع التوبة بارتياد ميادين الطاعة والإكثار من الأعمال الصالحة، كما أمره ربه في قوله تعالى: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. ومن هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. ولئن كانت التقوى صلة مع الله تبارك وتعالى، لئن كانت التقوى صلة مع الله تبارك وتعالى وتقربا إليه، فهي أيضا إحسان إلى الخلق وطيبة في العمل وإعطاء كل ذي حق حقه. وهكذا يظهر لنا التكامل والتناسق في القيم الإيمانية، فإن الأخلاق الحميدة رافد من روافد التقوى وشعبة من شعب الإيمان. وللأخلاق الفاضلة مكانة عظيمة في شريعتنا، فإنها تثقل ميزان العبد يوم الحساب، ويبلغ بها درجة الصائم القائم، وهو سبب رئيس في دخول الجنة. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال: تقوى الله وحسن الخلق، كما روى الإمام أحمد في المسند. وإذا عرفنا ذلك أيها الإخوة والأخوات، فإن هناك وسائل تعين العبد على التخلق بالأخلاق الحسنة، أعلاها التأمل في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وغيره من الأنبياء عليهم السلام، ولا سيما أنهم أعلى الناس خلقا وأوفرهم أدبا. فإذا أراد المسلم التحلي بالصبر قرأ مثلا قصة نبي الله يوسف عليه السلام، وإذا أراد التخلق بالحلم نظر إلى حلم رسول الله صلى الله عليه وسلم مع قومه. وهكذا ينهل من أخلاق الأنبياء ويتعلم منهم شمائل الخير كلها. وبعد ذلك كله، فقد تبين لنا من خلال هذا الحديث الشريف معاني التقوى وأحوالها، وأحوالها كما تبين لنا أيضا أن الإسلام يقبل من العاصي توبته ولا يطرده من رحمة الله جل ذكره. وظهرت لنا معالم الخلق الحسن وأهميته، فجدير بنا أن نعمل بهذه الوصايا الثلاث. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من عباده المتقين. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.